وجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة خاصة وهامة جعلتها تحت عنوان بين هجرة وهجرة. كل عام أنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. نلتقي اليوم في غرة شهر الله المحرم، يتحدث عن حدث عظيم غير مجرى التاريخ، ونصر الله عز وجل به الدين وقلب به الموازين. من منا لا يعرف هذا الحدث وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم نؤرخ به أيام حياتنا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن حدث عظيم الشأن جليل القدر، نصر الله عز وجل به الدين وقلب به الموازين، إنها هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. منذ أكثر من 1438 عاما كانت أرض الجزيرة العربية وكانت أرض الحرمين الشريفين، بل إن شئت فكل العالم كله كان على موعد مع هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن عاوز في البداية أقول إن الهجرة ليست خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الهجرة هي سنة محتومة وقاعدة شبه مضطردة في تاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تاريخ الدعوة إلى الحق، وفي سير الدعاء إلى الله، وفي سير الأنبياء والمرسلين. يعني مثلا على سبيل المثال، لكل نبي هجرة. نبي الله نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، بيدعوهم إلى إسلام الوجه لله عز وجل الواحد الأحد، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يصنع الفلك، وأمره أن يصنع السفينة من أجل أن تنقل المؤمنين المهاجرين بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. وفي النهاية انتصر الحق على الباطل، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إذا نبي الله نوح هاجر، أيضا كذلك نبي الله إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام هاجر إلى أرض الشام. هو ولد في أرض العراق وكانت دعوته في أرض العراق، هاجر إلى الشام وإلى مصر، وهاجر أيضا إلى أرض الحجاز بعد أن محاولة تحريقه من على يد النمروز، نمروز العراق، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سيدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام هاجر أيضا إلى أرض مدين وإلى مصر عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فبالتالي الشاهد إن لكل نبي هجرة، الهجرة ليست خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة هي سنة محتومة وقاعدة شبه مضطردة في تاريخ الدعوة إلى الحق وفي سير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم هنتكلم عن هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعن التاريخ الحقيقي للهجرة النبوية. هل الهجرة كما يعلم كثير من الناس حدثت في شهر ليل المحرم أم أنها حدثت في شهر آخر؟ هنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أحداث الهجرة النبوية المباركة، ولكن مش سرد الأحداث الهجرة سرد نظري عادي زي ما نسمعه، وإلا كلنا عارفين أحداث الهجرة النبوية، ولكن هنعيش مع أغلب الأحداث، مع أشهر الأحداث التي حدثت في هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وهنستخرج الدروس والعظات والدرر والآلئ من هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بدأ ذي بدء يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان بين هجرة وهجرة أن يكون معي الأخوان الشقيقان الحبيبان المنشدان من أصحاب الأصوات العذبة الندية الشجية الجميلة في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية. أرحب بداية بأخي وحبيبي الغالي المنشد هيثم عبد المنعم. أهلا وسهلا المنشد هيثم، حياكم الله وبياكم. كل عام وأنتم بخير، أصلا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي المنشد والشاعر والملحن سامح عبد المنعم. أهلا وسهلا سامح، حياكم الله وبياكم. كل عام وأنتم بخير، أصلا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفع بكم بلاده والعباده وأن يفتح لكم قلوب عباده. كما ذكرت لحضراتكم هنتكلم عن هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن بداية عاوزين نعرف لماذا الهجرة؟ لماذا هجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وظل يدعو عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو إلى دين الله عز وجل في مكة؟ ولكن لما وجد عليه الصلاة والسلام مكة بيئة غير خصبة لبذرة التوحيد قرر عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة. ولكن خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك خطوة إلا بتكليف وإلا بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية كما في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها. وخلي بالك النهاردة هنتكلم عن موقف عظيم شريف لبيت الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. هنشوف إزاي بيت الصديق وظف كل طاقاته وكل إمكانياته لنصرة الدين ولنصرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الأب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والبنات عائشة وأسماء، والابن عبد الله بن أبي بكر، والزوجة كذلك، وحتى المولى عامر بن فهير. نعرف ماذا ما هو دورهم في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى دين الله عز وجل حتى رأى رؤيا بدار الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قد أريت دار هجرتكم، إن الله عز وجل جعل لكم دارا وإخوانا تأمنون بها. فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وانتظر هو عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من رب العالمين وينتظر الإذن من رب العالمين سبحانه وتعالى بالهجرة. أول واحد هاجر من مكة إلى المدينة كان من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد. من هو أبو سلمة؟ هو زوج أم سلمة. وخلي بالك بقى وانتبه معايا عشان هتسمع كلام لا يخطر لك على بال. يمكن أبو سلمة قالت عنه أم سلمة لما مات أبو سلمة، قالت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة، وأي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب بأي خيرية يعني أم سلمة بتقول على إيه؟ على أبو سلمة ليه هو أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ هل هو لأنه كان أغنى المسلمين مالا، كان أكثرهم قوة، كان أعلاهم حسبا ونسبا؟ أبدا. قالت: أول بيت هاجر إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هنعرف الخيرية دي، لماذا استحق الخيرية أن يكون أبو سلمة كما قالت عنه زوجته وأي المسلمين خير من أبي سلمة. هنعرف بأي شيء استحق أبو سلمة أن ينال تلك الخيرية. هنعرف الجواب ولكن بعد ما نسمع أنشودة عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من حبنا الغالي المنشد هيثم عبد المنعم. ولكن قبل ما نسمع الأنشودة حاب أذكر حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى هنكون في انتظار رسائلكم عبر الواتساب عبر الرقم اللي ظاهر أمام حضراتكم 0190273884 حول هذا الموضوع بين هجرة وهجرة. في انتظار رسائلكم وشاركتكم معنا واستفساراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى 0190273884. نسمع الأنشودة من حبنا الغالي المنشد هيثم عبد المنعم، فلا تفضل.
هي أولا أنشودة اسمها نشوف تحرم، بعنوان أنا شوف تحرم، كلمات سامح وألحان ورد، بتكلم في حب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أنا شفت حلم جميل طول عمره على بالي، كان لي بيت في الجنة فيه، زارني النبي وجاني. أنا شفت حلم جميل طول عمره على بالي كان لي أبي في الجنة في زرني النبي وجاني والله عليك يا زمان لو كدمش أحلام واتحققت قدامي بتمنى يوم ألقاك لو مرة أكون وياك لو حتى لثواني والله عليك يا زمان لو كدمش أحلام واتحققت قدامي بتمنى يوم ألقاك لو مرة أكون وياك لو حتى لثواني.
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعاوزين برضو نذكر المشاهدين مش عاوزين النهارده حد يدخل بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة واحنا بنتكلم عن هجرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. نرجع لرحلة وهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل أبو سلمة، عيش معايا الموقف، رجل ترك بيته الذي يسكن فيه، ترك زوجته، ترك أولاده، ترك كل شيء من أجل نصرة هذا الدين. والسؤال دلوقتي يمكن ده أول درس مستفاد هنتكلم عليه النهاردة، التضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى. خلي بالك الدين للأسف عند كتير من الناس دلوقتي في زماننا بقى أصبح أرخص شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدليل على ذلك أضرب لك مثال. تخيل لو قلت مثلا لأي حد مثلا تبرع، لو مثلا لما بنسمع عن الأئمة والخطباء بيمر مثلا المصلين أو المأمومين بالتبرع مثلا للمساجد وغيرها، تلاقي مثلا شخص جاي يتبرع فخرج مثلا من جيبه 5 جنيه و10 جنيه، تلاقيه يقول لا أنا أتبرع بـ5 وكفاية بس عليها 5 وبعد كده في وقت أنا أتبرع بـ10. أصبح الدين أرخص شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أبو سلمة ترك ماله كله وترك زوجته وترك بيته وترك أولاده من أجل دين الله سبحانه وتعالى. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة لم يكن يأتي فيها فيقول له: قد أذن لي بالخروج يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين يا رسول الله، يعني عندي راحلتين، عندي 2 من الناق، خذ ناقة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن يا أبا بكر، خذها ولك أدفع حقها. خلي بالك أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله. مش يوم من الأيام لما أتى بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فأبو بكر تبرع بماله وأنفق ماله كله في سبيل الله. إشمعنى بقى في رحلة الهجرة قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بالثمن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون الأجر كاملا من الله عز وجل غير منقوص. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من تلك الرحلة من هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أن تكون خالصة لله سبحانه جل في علاه. المهم لما أذن له بالخروج ذهب إلى أبي بكر فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. وده درس مستفاد، أول درس مستفاد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التضحية لدين الله عز وجل. تاني الدروس المستفادة: الصحبة الصحبة يا رسول الله. عاوز كل شاب وكل مشاهد وكل مسلم وكل مسلم بيشوفونا دلوقتي كل واحد فينا يفتش عن صاحبه. إياك وقرين السوء، إياك وصاحب السوء. يا ما بنسمع عن شباب كانوا بيصلوا وتركوا الصلاة بسبب قرناء السوء، يا بنسمع عن شاب ما كانش بيدخن ودخن وشرب المخدرات بسبب صديق السوء، يا بنسمع عن شباب أو شاب ما كانش بيشرب الخمر وشرب الخمر بسبب صديق السوء وبسبب قرين السوء، يا بنسمع عن فتاة كانت متحجبة ورفعت وخلعت الحجاب بسبب قرينة السوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرء على دين خليله أو الرجل على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل. عشان كده أحد السلف الصالح لما كان بينصح ابنه فبيقول له: لا تصاحب إلا من يتصف بتلك الخصال. قال: وما هي تلك الخصال؟ قال: يستر عيبك وينصحك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم يتصف بهذه الصفات فهجره وإياك أن تقترب منه. وقال أحد السلف أيضا لأحد أبنائه قال إذا أردت أن تصحب فاصحب من تعلمه شيئا من أمور دينك أو تتعلم منه شيئا من أمور الدين وإلا فاهرب منه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل واحد فينا يفتش عن صاحبه، أين صاحبك الصالح الذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أين صاحبك الصالح الذي يأخذ بيدك إلى الطريق إلى الله عز وجل وإلى الطريق إلى الجنة؟ للأسف الدنيا أصبحت مصالح ومنافع دنيوية. لما تروح مثلا تزور زميلك أو صاحبك تلاقي اللي حواليك يقول لك وانت رايح له عشان ليه مثلا عندك مصلحة أو منفعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن المولى سبحانه وتعالى أرصد ملكا في طريق رجل ذهب ليزور أخا له في الله، فقال له الملك إلى أين تذهب؟ قال ذهب لأزور أخا لي في الله في قرية كذا وكذا. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني ليه عندك مصلحة؟ ليه عندك منفعة دنيوية؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، أنا رايح له عشان بس أحبه في الله من غير مصلحة ومن غير منفعة دنيوية. فقال له إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيك. إذن إن الله عز وجل يحبك كما أحببته فيه. عشان كده عاوزين نقول الصحبة الصالحة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الأحاديث. عشان كده عاوزين نقول الصحبة الصحبة يا رسول الله. أنت عارف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أغبطه على أنه بات مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال في غار في جبل ثور. سيدنا عمر بن الخطاب قال والله لتلك الليال خير من عمر وخير من آل عمر. تعالوا مع بعض نسمع كلمات من حبيبنا الغالي المنشد والشاعر سامح عبد المنعم وهو يصف لنا يعني مكوث أبي بكر الصديق مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في غار ثور. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما حضرتك قلت الهجرة في الأول كانت أمر من ربنا للنبي وللمسلمين إنهم يهاجروا من مكة للمدينة بسبب خاصة بعد تعذيب كفار قريش ليهم. بعد كده جه أمر الهجرة من ربنا لسيدنا النبي بعديهم، وكان بصحبته سيدنا أبو بكر اللي مكث معاه 3 ليالي في الغار. طبعا الهجرة فيها دروس كتير وعبر مستفادة يعني ممكن حضرتك نبقى نتكلم فيها دي معنا. يعني أنا جيب بالي الأنشودة لما أنا أول مرة أسمع قصة فتأثرت بيها، فأنا كتبت حاجة اسمها في الغار.
تمام. بتقول مكوث أبي بكر في زمان مع النبي عليه الصلاة والسلام.
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بتقول ساعتها كانوا في الغار أبو بكر مع صحبه بيدوروا الكفار على حاجة من أثروا. ساعتها كانوا في الغار أبو بكر مع صحبه بيدوروا الكفار على حاجة من أثروا. قالها النبي بيقين ربطنا على هنا ظنك بالاتنين فالله ثالثهما. قالها النبي بيقين ربطنا على هنا ظنك بالاتنين فالله ثالثهما الله ثالثهما. بس هي رباعية صغيرة.
ما خير سلام. من تأليفه صحيح؟
إيه؟
من تأليف.
من تأليفي.
ما شاء الله ونعمل كلمات.
هي لسه امبارح على فكرة. فالحمد لله أنا ما غلطت في اللحن.
ربنا يبارك فيك ربنا يخليك بعيد وعباد. شايف يعني أعظم دروس الهجرة النبوية زي ما ذكرت أول درس مستفاد التضحية. ليه كثير من الشباب دلوقتي للأسف ما بيضحوش من أجل هذا الدين؟ ليه الدين أصبح أرخص شيء عند الإنسان دلوقتي؟
والله أول حاجة البعد عن الله. من أهم الأسباب اللي بتخليك إن أنت يعني تلهو في الدنيا. ويعني الانشغال الانشغال بحاجات تانية غير الدين طبعا، مثلا معظمها ممكن يكون الصحبة السيئة. أنا من رأيي برضو مواقع التواصل الاجتماعي لها سبب كتير جدا في الفساد. تمام. يعني ممكن الشباب دلوقتي معظمهم بيقعدوا 24 ساعة على النت، وده دور كبير برضه في الفساد.
طب أستاذ هيثم, يعني احنا اتكلمنا عن الصحبة الصالحة والنبي وسيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام, الصحبة الصحبة الصحبة, وكان هدفه الشيء مش انه يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة للمدينة. دلوقتي ليه كتير من الشباب للأسف يعني قرناء السوء بيختاروا قرناء السوء للأسف ما يختارش الصاحب الصالح مثلا, وزي ما بيقولوا يعني في العوام دلوقتي كتير يقول لك الصاحب ساحب, اما طبعا يتحرك على طريق الخير او طريق الشر. شايف معايير اختيار الصاحب الصالح ازاي؟
اولا ان يكون يعني ان يكون ملتزم دايما بالصلاه, دايما بيداوم على مجالس العلم باستمرار, يعني يعني يقول مثلا
هل انت مثلا بفضل انت ما شاء الله في تعاون فضل بينكم بين بشمهندس يعني بين الاستاذ هيثم والسامح, بفضل مثلا ليكم اصدقاء تانيين مثلا, ولا انتوا بفضل متعاونين انتوا اتنين فقط مع بعض؟
يعني تقريبا نفس الاصدقاء.
نفس الاصدقاء تقريبا. ربنا يشكر.
ف وعلى سبيل المثال في الـ في الـ زي ما حضرتك تفضلت يعني في الصحبه كان سيدنا ابو بكر كان بيتمنى ان هو يكون صاحب للنبي في الهجره, وشفنا مواقف كتير جدا منه يعني ومؤثرة, منها ان سيدنا ابو بكر يعني كان دايما باستمرار خايف على النبي وبكى بكى كتير يعني عليه
عليه
من خوف عليه, دايما كان على يمين وعلى شماله وهم ماشيين.
صحيح. حتى عند الغار قال يعني للنبي عليه الصلاه والسلام مكانك رسول الله حتى استبرئ, يعني حتى استبرئ الغار اشوف مثلا هل في الغار في حيه في عقرب وكده.
تمام جميل. وفي موقف برضه في الغار مؤثر جدا, ده اثر فيا صراحه, لما سيدنا النبي كان نايم على رجل سيدنا ابو بكر. وفي حقيقه
وعقرب اختلفوا في صحه, ولكن يعني في علماء اختلفوا في قصه هذا القصه, ولكن الوارد فعلا صحيح ان سيدنا ابو بكر يعني قال للنبي عليه السلام مكانك يا رسول الله حتى استبرئ, حتى دخل الغار عشان حتى يعني يتفقد اذا كان في مثلا حيه او عقارب في الغار من اجل الا تؤذي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو شايف مثلا يعني لما احنا هنتكلم ان شاء الله عن دور يعني سيدنا ابو بكر الصديق, اولا كان صاحب النبي عليه الصلاه والسلام, السيده عائشه هي روت لنا قصه الهجره واحداث الهجره, السيده اسماء شقت نطاقها من اجل ان هي تجهز الزاد والطعام والشراب للنبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه, عبد الله بن ابي بكر كان بيجيب اخبار المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام في الغار, عامر بن فهيره مولى ابي بكر كان بياتي بالغنم حتى يحلب اللبن للنبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه. عاوزين نقول يمكن الا توافقنا راي يمكن السامح, لو وجد الان في مجتمعنا دلوقتي وفي زماننا مجموعه قليله من بيوت المسلمين كبيت ابي بكر, بيت بيوظف كل امكانياته لدين الله سبحانه وتعالى, بيت كل افراده بيخدموا هذا الدين, الا ترى ان الواقع ممكن هيتغير الافضل وحالنا كان هيتغير الاحسن؟
اكيد طبعا. وفي يعني حاليا في بيوت كتير جدا يعني مش بهذا الشكل بس يعني قريب كتير منه, في اعرف ابهات كتير وامهات بيربوا اولادهم بيزرعوا في قلوبهم الدين,
تمام,
وده طبعا لها اثر كبير يعني خلال الكبر.
صحيح. واظن ما شاء الله نحسب يعني يعني بيتكم يمكن من هذه البيوت يمكن اضافت كل امكانياتها لخدمه الدين.
والله مش اللي هي العاليه قوي مش عايزين يعني, الحمد لله احنا من صغرنا كنا بنتعلم القران وبنحفظ القران, ومش هقول ان احنا تربينا على يعني كنا زي اي حد صراحه يعني كنا برضو بنسمع اغاني واحنا وكل الحاجات دي وكنا بنسمع افلام,
بس بعد كده
بعد كده اما جت لنا بقى اللي هي قصه الغناء اساسا جت ازاي او الاناشيد, ان احنا اي حد ممكن بيجيله فتره تدين تمام او انه اما بيصلي ويجتهد في الصلاه ويقرب من ربنا بيبدا يحس براحه وانس بالله, ساعتها بيبدا يحس ان ممكن في حاجه غلط بيعملها زي الاغاني, سيبنا الاغاني بطلناها, سيبنا الافلام تمام,
وده خلي بالك فضل من ربنا سبحانه وتعالى, مش اي حد
طبعا
ياما بنسمع المغنيين في الاخر بيموتوا يتعبوا حتى التوبه
فيد ربنا,
لان ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء, اعوذ بالله من ذلك, واسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدوركم للاسلام. ولكم الحديث معكم باذن الله تبارك وتعالى وعن الهجره المصطفى عليه الصلاه والسلام بين هجره وهجره, ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجد تحب ترحيب أخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء، أخي وحبيبي الغالي المنشد المهندس هيثم عبد المهيم. أهلا وسهلا بشمهندس، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. وأجد تحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي المنشد والشاعر والملحن المهندس سامح عبد المهيم. ربنا يوفقك وينفع بكم بيد العباد ويفتح لكم قلوب عبادي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. نكمل الحديث عن هجرة النبي عليه السلام. اتكلمنا يمكن عن التضحية، واتكلمنا عن الصحبة، ما كانت الصحبة والصاحب الصالح. وعاوزين نتكلم برضه يمكن من أعظم الدروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بين هجرة وهجرة، حسن التوكل على الله عز وجل وصدق التوكل على الله عز وجل. السؤال دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى أليس بقادر أنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في جزء من ليلة زي ما حدث في ليلة الإسراء والمعراج؟ ذهب النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى في جزء من ليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما إيش ليلة وإنما جزء من ليلة، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة دون إنه هو يمكث بقى في الغار 3 ليالي وبعد كده يخرج مع سيدنا أبو بكر يوصل للمدينة المنورة ويسرب، ودون إن أبو عبد الله بن أبي بكر يصل بالأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وغير كل الأحداث دي. ربنا سبحانه وتعالى كان ولا زال قادرا سبحانه وجل في علاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حسن التوكل على الله عز وجل. إيه هو التوكل على الله عز وجل؟ كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله قال: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إنك تأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. كان ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام في طرفة عين من مكة للمدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك الأخذ بالأسباب وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. وخلي بالك فرق بين التوكل والتواكل. يعني ايه؟ ما ينفعش تقعد في البيت، شاب مثلا يقعد في البيت يقول لك ربنا هيرزقني من غير ما اشتغل، ان الله هو رزاق ذو القوه المتين. كذبت، اي نعم ان الله هو رزاق ذو القوه المتين، ولكن هذا تواكل وليس توكل على الله عز وجل. التوكل على الله انك تاخد بالاسباب وتبحث عن شغل او عن وظيفه او عن عمل. اضرب لك مثال، تخيل لو مسلم وضع بذره في ارض زراعيه واخذ يقرا كلام الله عز وجل، يقرا القران ويصلي ويتعبد لله سبحانه وتعالى، ولم يأخذ بأسباب الحرس والعناية والزرع والري، هل ستعطيه الأرض ثمرتها؟ والله لن تعطيه الأرض ثمرتها. تخيل بقى لو كافر وضع بذرة في الأرض ثم أخذ بأسباب الحرس والعناية والزرع والري، ستعطيه الأرض ثمرتها، لأن الله عز وجل هو رب الكافر والمؤمن على السواء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. المهم أن تأخذ بالأسباب وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. عشان كده حاتم الأصم من سادات المتوكلين على الله عز وجل لما سألوه بما حققت التوكل على الله، يعني كيف تحقق التوكل على الله، فقال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. بأربعة أشياء حقق حاتم الأصم التوكل على الله عز وجل. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله وطيب الله سراه، إمام أحمد بن حنبل في مرة كان هو ذاهب للحج فوجد رجل ذهب للحج ماشيا ليس معه زاد وليس معه راحلة وليس معه ناقة ولا أي شيء، فقال إلى أين؟ قال إلى الحج. قال أين زادك؟ فين الرحلة بتاعتك؟ فين الأكل والشرب اللي معاك؟ قال أنا متوكل على الله. فقال فانصرف وإلا فأنت متوكل على القفاء. لا، أنت مش متوكل على الله. توكل على الله تأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. ودي الجزئية بقى اللي عاوزين نأكد عليها، أي نعم تأخذ بالأسباب، ولكن اوعى تنسى تعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، تكون على صلة مع الله عز وجل. عارف صدق اعتماد القلب على الله أو تعلق القلب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى يتضح جليا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. هناخد بقى بس بعيد شوية عن الهجرة. في غزوة أحد لما انتهت معركة أحد قام أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا تجيبوه. فسأل ثلاثة أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يعني أبا بكر. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فسأل ثلاثا فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فسأل ثلاثا فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقام عمر بن الخطاب وقال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، هزمتونا في بدر وإحنا تهزمنا في بدر، واليوم هزمناكم في أحد، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال أبو سفيان: أعل هبل أعل هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا تجيبوه؟ شوف من شوية كان بيقولهم إيه، لا تجيبوه، لأن الأمر كان بيتعلق بأشخاص، كان يتعلق به عليه الصلاة والسلام، كان يتعلق بصديق الأمة أبي بكر، كان يتعلق بعمر بن الخطاب، أما هذا الأمر يتعلق برب الناس سبحانه وتعالى. فقالوا: ماذا نجيب يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا له: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. هو ده الشاهد، أنا ذكر الموقف ده عشان الشاهد، عشان الكلمات دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. علق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، هل الله عز وجل مولاك، أم أن نفسك هي مولاك، أم أن هواك هو مولاك، أو هو أم أن مالك هو مولاك، أم أن أنا الأنا التي تضخمت فيك أنا وأنا وأنا هي مولاك، أم أن الله عز وجل مولاك. الله مولانا ولا مولى لكم. يمكن من أعظم الدروس المستفادة أيضا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الحب اللي خلى أبو بكر رضي الله عنه يبكي فرحا بصحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحب ده اللي شفناه واللي قرأنا عنه لما أهل المدينة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم كانوا بيخرجوا عشان يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعوا بعد ما اشتد حرارة الشمس. وفي اليوم اللي جه فيه النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد اليهود فوجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أهل المدينة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فأخذوا وخرجوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام بكل حب. خلي بالك، هو ده الحب الحقيقي، الحب اللي بالأفعال مش بالكلام. يا ما كتير من الشباب دلوقتي وكتير من المسلمين والمسلمات يقول لك: أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن للأسف حب بكلام ليس بأفعال. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة وفاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه الصحابة، حتى الجمادات كانت تحبه عليه الصلاة والسلام، وكانت الجمادات تحزن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الجزع، الجزع النخلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب عليه بعد كده لما الصحابة اتخذوا منبرا، بكى الجزع لفراق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا مع بعض نستمع إلى أنشودة عن الجزع وبكاء الجزع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام بصوت حبنا الغالي المنشد المهندس هيثم عبد المنعم. فليتفضل.
هي برضو كلمات والحان سامح ولا عمرو مرسي
بارك الله ربنا يسامح.
الجزع لما بكى سمع النبي بكى، ورحل لما اشتكى طبطب عليه هدى. الجزع لما بكى سمع النبي بكى، ورحل لما اشتكى طبطب عليه هدى. الطيبة فيك يا نبي رحمة للعالمين، صلى عليك الله لحد يوم الدين. الطيبة فيك يا نبي رحمة للعالمين، صلى عليك الله لحد يوم الدين.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أقول: قريش تماجت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال، ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال، ولكن ربي رؤوف رحيم عفو كريم أنام الرجال. فلما أفاقوا أقروا جميعا بأن مناهم بعيد المنال، وجاء قضاء الإله إلينا ونحو المدينة شد الرحال، ولبوا لداعي الإله نداء النداء التآخي فنعم الوصال. وهل النبي كبدر منير أضاء البلاد ورب الرجال، أقام الصلاة وآت الزكاة فهيا أرحنا بها يا بلال. بنى دولة الحق سر الحياة، أقامت بلادا قرونا طوال، فكانت دليلا لكل العلوم، فكانت دليلا لكل العلوم، وصرحا كبيرا يفوق الخيال، وكانت لكل الدروب سراجا، ففيها الحياء وفيها الجمال، وصرنا نعز بدين الإله، ونحن لنا بالرسول امتثال. قريش تمادت بظلم النبي، فقامت إليه تريد القتال. تعالوا مع بعض نشوف بعض السيدات معانا، تفاعل الشباب معانا حول موضوع بين هجرة وهجرة عبر الفيسبوك. نشوف أول بوست معانا لأحمد كمون، بيقول: وهجرتي هجرتي هي خطتي، وما بينهما توكل وحسن التخطيط وتنفيذ، وكلما رق فهمك في شرعك أحسنت السير وأتقنت الخير وتجنبت الحير وتجعلها جبر. محمد جوان بيقول: كلما شعرت بحيرة والضياع فأجمع هموم قلبك وهاجر بها إلى الله عز وجل، فعنده فقط ستجد الأمان والراحة النفسية، واجعل شعارك في الحياة حتى تصل إلى شط نجاة، إني مهاجر إلى ربي. هاشتاج بين هجرة وهجرة. استاذ بن شعبان بيقول: بسم الله، الهجرة لغة الترك، فإذا كنت صادقا في هجرتك فاترك ذنوبك ومعاصيك واترك بلدك وبيتك وأقاربك وأصحابك إن كانوا سبب همك وغمك وتقصيرك وبعدك عن ربك، واعلم أن الإخلاص هو سبب الخلاص، والله أعلم. هاشتاج بين هجرة وهجرة. رب استرنا واهدينا وثبتنا واشفنا، اللهم بلغنا ما نريد عاجلا، اللهم آمين. بص اللي بعده، أبو مصعب بيقول: الهجرة النبوية مناسبة جيدة لتذكير الوطنيين أن الدين أغلى من الوطن. أيوة، عايزين نقف مع البص ده. الهجرة النبوية مناسبة جيدة لتذكير الوطنيين أن الدين أغلى من الوطن، ولتذكير الإسلاميين أنه حيث كان الدين عزيزا فهناك الوطن، ودمتم طيبين. هاشتاج بين هجرة وهجرة. نعم، العقيدة أغلى من الدين. ده البص احنا شفناه قبل كده. العقيدة أغلى من الوطن، الدين أغلى من الوطن، نعم، بل حب الوطن من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج، لما خرج مكة قال: والله لإنك لأحب البلاد إلى قلبي، وإنك أحب أراضي الله إلى الله، ولولا أن قومي أو قومك أخرجوني منك ما خرجت. فحب الوطن من الدين، ولكن الدين أغلى من الوطن، والعقيدة أغلى من الوطن. دينك دينك، لحمك ودمك. عاوزين وإحنا في استقبال عام هجري جديد، ونحن في غرة شهر الله المحرم، عاوزين نقول بين هجرة وهجرة. تكلمنا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار شديد، ولكن عاوزين نقول ايه هي الهجرة المنشودة في زماننا. عاوزين هجرة من الذنوب والمعاصي الى طاعة الله عز وجل. عاوزين هجرة من اليأس والتشاؤم الى الامل وحسن الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عاوزين هجرة من التفرق والتشرذم الى الوحدة والتكامل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. باشمهندس سامح، احنا نتكلم عن الهجرة، هجرة من الذنوب والمعاصي الى طاعة الله سبحانه وتعالى. انت بفضل الله عز وجل، يعني انت وباشمهندس هيثم من 4 سنوات امتن الله عز وجل عليكم بهجرة من الغناء والمجون الى الاناشيد الاسلامية والى طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لو تكلمنا اكثر بالتفصيل عن تلك الهجرة، هجرة من الاغاني الى الاناشيد الاسلامية.
يعني طبعا اي حد بيسيب الاناشيد او الابتهالات، قصدي معلش بيسيب الغناء ويروح للأناشيد والابتهالات، بيلاقي فرق كبير ما بين ده وده. تمام، فرق في الألحان، فرق في لون الأغنية نفسها في الكلمات، تمام، وفي التوزيع. فممكن ان هو بسهولة يرجع تاني للغنى. تمام، الألحان مختلفة جدا، يعني واحد كان بيسمع فرق كبير ما بين الأغاني والأناشيد. فهيثم طبعا كان صوته جميل، فانا قلت له: طب ليه ما تعملش اغاني او اناشيد نفس اسلوب ونفس الكلمات ونفس الحان الاغاني بالظبط، بحيث ان الشباب لما يحبوا يسيبوا الاناشيد يروحوا ما يلاقوش فرق كبير فيرجعوا. تمام. لا، يروحوا يسيبوا الاغاني اكنهم راحوا الاغاني برضو، بس من غير الموسيقى.
حال مثلا لما تمر عليك ايام مثلا تزعل او تندم ان سبت طريق الغناء، في حين ان بتلاقي كتير من المغنيين دلوقتي ما بيتركوش الغناء عشان حب الشهره وحب الدنيا وحب المال.
والله احنا اصلا تعرض علينا فعلا، قالوا لنا، كانت في مخرجه كبيره قالت لي بنفس اللفظ كده، قالت لي: بص يا ابني، الاغاني الاناشيد ما بتاكلش عيش. فعايزين تغنوا شعبي ماشي وشعبي كمان عايزين فريق حاجة. فطبعا زي ما هي عندها حق في كلمة الأناشيد ما بتأكلش عيش فعلا,
ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى
لكن طبعا ربنا كبير طبعا دي الأهم.
أسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيرا منها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يعني بكم مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنته المستقرة. رحمه نحن وإياكم المشاهدين والمشاهدات, دهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم خالص الشكر لأخوي الحبيبين باشمهندس سامي عدوان شخصيا باشمهندس والباشمهندس سامي عدوان شخصيا باشمهندس. أختم بتلك الكلمات سريعا أقول: يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا مما أقيها, يا هجرة المصطفى هيشت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يأويها, هيشت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها, هجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها, هجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها, هجرت لما رأيت الناس في كفر والشر والكفر قد عم بواديها, هجرت لله تطوي البيت مصطحبا خلا وفيا كريم النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها, يقول في الغار لا تحزن لصاحبه, يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, دمتم في أمان ورعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله.